المركز العالمي للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنتابع في هذه الحلقة الحديث عن بعض المواقف من بيت النبوة، وكنا قد ذكرنا في الحلقة السابقة قصة بدء الوحي كما روتها السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها. وقد ذكرت في الحلقة السابقة أن بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبقه أمور مهدت له، وذلك من تلطف الله به لئلا يفجأه صريح الوحي ويبغته الملك، فلا تحتمل ذلك قوته البشرية. ولذا فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في أول أمره يرى ضوءا ويسمع صوتا، ويسلم عليه الحجر والشجر وتناديه بالنبوة. وقد روى الإمام أحمد في المسند من حديث عمار ابن أبي عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، وإني أخشى أن يكون بي جنن. قالت: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. ثم أتت ورقة ابن نوفل فذكرت ذلك له، فقال: إيك صادقا، فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن بعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأؤمن به. وكان بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل 40 سنة، حيث أشرق عليه نور النبوة، وأكرمه الله تعالى برسالته، وبعثه إلى جميع المكلفين من خلقه، واختصه بكرامته، وجعله أمينه بينه وبين عباده. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وكمل الله للنبي صلى الله عليه وسلم من مراتب الوحي مراتب عديدة، إحداها الرؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. الرابعة أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه، فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا ركبها. الخامسة أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. السادسة ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك، كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن، وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء. انتهى كلامه رحمه الله. ولما كان ابتداء نزول القرآن في شهر رمضان كما تقدم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في كل ليلة من رمضان فيتدارسه معه. يبين هذا أيضا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فدل هذا الحديث على استحباب الجود والحث عليه في كل وقت، وخاصة في شهر رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح. وفي صحيح البخاري ومسلم عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارضه أي يدارسه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه عام وفاته مرتين. وفي حديث ابن عباس المتقدم قريبا أن المدارسة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل كانت ليلا، فدل على استحباب الإكثار من التلاوة ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولأجل ذلك حرص السلف رحمهم الله على مزيد العناية بالقرآن. ومن ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وقال عبد الرزاق رحمه الله كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. والذي ينبغي للمسلم أن يعمر أوقاته في هذا الشهر المبارك بتلاوة كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. ولنتذكر قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح. ولما كان هذا الحديث الذي تقدم فيه ذكر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فيحسن أن نأتي على شيء من سيرتها في ختام هذه الحلقة. فهي سيدة نساء العالمين في زمانها، أم القاسم، خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القرشية، يلتقي نسبها بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي ابن كلاب، وهي أم أولاده صلى الله عليه وسلم إلا إبراهيم فإنه من سريته مارية، وأول من آمن به وصدقه قبل كل أحد، وهي التي ثبتت جأشه ونصرته، فكانت وزيرة صدق رضي الله عنها، ومناقبها جمة، وهي ممن كمل من النساء، كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة حصيفة الرأي رضي الله عنها. ومن مناقبها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إيدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب أي من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر، تلك والله المفخرة التي لا يدانيها مفخرة، امرأة يبلغها رب العالمين السلام ويبشرها بالكرامة في دار السلام، فهذه خاصة ومزية لا تعرف لأحد غيرها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليها ويبالغ في تعظيمها حتى بعد موتها، فقد كان عليه الصلاة والسلام يكرم صديقاتها لمنزلتها من نفسه. ومن كرامتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتزوج قبلها ولم يتزوج عليها في حياتها إلى أن قضت نحبها، فحزن على فقدها حزنا كبيرا، فإنها كانت نعم القرين، وكانت وفاتها قبل الهجرة بثلاث سنين في شهر رمضان. وقد كانت خديجة رضي الله عنها قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم تحت رجل يقال له أبو هالة ابن زرارة التميمي، ثم خلف عليها بعده عتيق بن عابد ابن عبد الله ابن مخزوم، ثم تزوجها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولها من العمر 40 سنة، وعمره إذ ذاك عليه الصلاة والسلام 25 سنة، فأقامت معه عليه الصلاة والسلام 25 عاما، لم تسؤه في يوم منها قط أو تغاضبه أو تكدر له خاطرا، فرضي الله عنها وأرضاها وجزاها عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه، نظير مواقفها العظيمة أول الإسلام وتسليتها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتثبيته وحسن عشرتها له وإنفاقها أموالها فيما يرضي الله ورسوله. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، آملا أن ألقاكم بالحلقة القادمة على خير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.